أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأراضين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا منجاة له من النار إلا بعفوه وكرمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يؤمن روعاتنا ويستر عوراتنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وها هو لقاؤنا يتجدد في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة، مع سيرة تابعي من تابعي الصحابة رضوان الله عليهم. ولقاؤنا في هذه الليلة يتجدد أيضا مع التابعي الجليل الذي كنا قد وقفنا معه في الأسبوع قبل الماضي، ألا وهو سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فتعالوا سوية لنقف على بعض هذه الوقفات من حياته، مثل ما وقفنا على بعض منها في السابق. فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وها هم طائفة الأبناء الذين ينتمون إليه، لكن ابنه عبد الله كان أشدهم شبها به رضي الله عنهما وأرضاهم. وكان لعبد الله بن عمر عدد من الأبناء أكثر مما كان لأبيه، لكن ابنه سالما كان أشدهم شبها به. عاش سالم في رحاب طيبة المطيبة، وكانت طيبة إذ ذاك ترفل في أثواب من الغنى والنعمة لم تشهد لها مثيلا من قبل، فقد كان رزقها يأتيها رغدا من كل مكان. وكان خلفاء بني أمية يتيحون لها من أسباب الثراء ما لم يخطر ببال، لكن سالم بن عبد الله لم يقبل على الدنيا كما أقبل عليها غيره، ولم يحفل بغرضها الفاني كما حفل به سواه، وإنما زهد بما في أيدي الناس رغبة بما عند الله، وأعرض عن العاجلة رجاء الفوز بالآجلة. كيف لا وجده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقد جرب خلفاء بني أمية أن يغدقوا عليه الخير كما أغدقوه على غيره، فوجدوه زاهدا مستصغرا للدنيا وما فيها. وفي ذات مرة قدم سليمان ابن عبد الملك مكة حاجة، فلما أخذ يطوف طواف القدوم أبصر سالم يجلس قبالة الكعبة في خضوع، ويحرك لسانه بالقرآن في تبتل وخشوع، وعبراته تسح على خديه سحا، حتى لكأن وراء عينيه بحرا من الدموع. فلما فرغ الخليفة من طوافه وصلى ركعتين سنة الطواف، توجه إلى حيث يجلس سالم بن عبد الله، فأفسح الناس له الطريق حتى أخذ مكانه بجانبه، وكاد يمس بركبته ركبته، فلم يتنبه له سالم ولم يلتفت إليه، لأنه كان مستغرقا بما هو فيه، مشغولا بأعظم من سليمان، بل بالأعظم، إنه الله عز وجل. وطفق الخليفة يرقب سالما بطرف خفي، ويلتمس فرصة يتوقف فيها عن التلاوة ويكف عن النحيب حتى يكلمه. فلما واتته الفرصة مال عليه وقال: السلام عليك يا أبا عمر ورحمة الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الخليفة بصوت خفيض: سلني حاجة أقضها لك يا عمر. فلم يجبه سالم بشيء، فظن الخليفة أنه لم يسمعه، فمال عليه أكثر من ذي قبل وقال: رغبت بأن تسألني حاجة لأقضيها لك. فقال سالم له: والله إني لأستحي أن أكون في بيت الله عز وجل ثم أسأل أحدا غيره. الله أكبر. فخجل الخليفة وسكت، لكنه ظل جالسا في مكانه. فلما قضيت الصلاة نهض سالم يريد المضي إلى رحله، فلحقت به جموع الناس، هذا يسأله عن حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك يستفتيه في أمر من أمور الدين، وثالث يستنصحه في شأن من شؤون الدنيا، ورابع يطلب منه الدعاء. وكان في جملة من لحق به خليفة المسلمين سليمان. فلما رآه الناس وسعوا له حتى حاذى منكبه منكب سالم بن عبد الله، فمال عليه وهمس في أذنه قائلا: ها نحن أولئك قد غدونا خارج المسجد، فسلني حاجة أقضها لك. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فارتبك الخليفة وقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: إنني لم أطلب حوائج الدنيا ممن يملكها، أي من الله عز وجل، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ فخجل الخليفة منه وحيا، وانصرف عنه وهو يقول: ما أعزكم آل الخطاب بالزهادة والتقى، وما أغناكم بالله عز وجل، بارك الله عليكم من آل بيت. ولم يكن هذا الموقف فقط، بل في السنة التي قبلها حج الوليد بن عبد الملك، فلما أفاض الناس من عرفات لقي الخليفة سالم في المزدلفة وهو محرم، فحياه وبياه، ثم نظر إلى جسده المكشوف فوجده تام البنية بادي القوة وكأنه بناء مبني، فقال له: إنك لحسن الجسم يا أبا عمر، فما أكثر طعامك؟ فقال: الخبز والزيت، وإذا وجدت اللحم أحيانا أكلته. فقال الوليد: الخبز والزيت؟ فقال: نعم. فقال: أو تشتهيه؟ فقال: إذا لم أشتهه أتركه حتى أجوع فأشتهيه. الله أكبر، ما أجملها من كلمات، أو ما أجملها من كلمات. وكما قلنا أن سالما قد أشبه جده الفاروق، فلقد أشبهه في الإعراض عن الدنيا والزهادة بعرضها الفاني، وأشبهه أيضا في الجهر بكلمة الحق مهما كانت ثقيلة الوطأة شديدة التبعات. من ذلك أنه دخل على الحجاج ذات مرة في حاجة من حوائج المسلمين، فرحب به الحجاج وأدنى مجلسه وبالغ في إكرامه، وفيما هما كذلك إذ أتي الحجاج بطائفة من الرجال شعث الشعور غبر الأجسام صفر الوجوه مقرنين في الأصفاد. فالتفت الحجاج إلى سالم وقال: هؤلاء بغاة مفسدون في الأرض مستبيحون لما حرم الله من الدماء. ثم أعطاه سيفه وأشار إلى أولهم وقال: عليك به، فقم إليه واضرب عنقه. فما كان من سالم إلا أن أخذ السيف من يد الحجاج ومضى نحو الرجل وقد شخصت أبصار القوم نحوه تنظر ماذا يفعل. فلما وقف على الرجل قال له: أمسلم أنت؟ قال: نعم، ولكن ما أنت وهذا السؤال؟ امضي لإنفاذ ما أمرت به. فقال له سالم: وهل صليت الصبح؟ فقال الرجل: قلت لك إني مسلم، ثم تسألني إن كنت صليت الصبح؟ وهل تظن أن هناك مسلما لا يصلي؟ الله أكبر. وأين هذا الرجل من أيامنا هذه؟ عندما يرى بعض من المسلمين لا يصلون، فقال سالم: أسألك أصليت صبح هذا اليوم؟ فقال الرجل: هداك الله، قلت لك نعم، وسألتك أن تنفذ ما أمرك به هذا الظالم، وإلا عرضت نفسك لسخطه. فرجع سالما إلى الحجاج ورمى السيف بين يديه وقال: إن الرجل يقر بأنه مسلم ويقول أنه صلى الصبح، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. الله أكبر، وإني لا أقتل رجلا دخل في ذمة الله عز وجل. لله درك يا سالم، أليس جدك عمر بن الخطاب؟ فقال له الحجاج مغضبا: إننا لا نقتله على ترك صلاة الصبح، وإنما نقتله لأنه ممن أعان على قتل الخليفة عثمان بن عفان. فقال له سالم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن في الناس من هو أولى مني ومنك بدم عثمان. فسكت الحجاج ولم يحل جوابا. ثم إن أحد شهود المجلس قدم على المدينة وأخبر عبد الله بن عمر بما طلبه الحجاج من ابنه سالم، فلم يتريث حتى يسمع بقية الخبر، وإنما بادر محدثه قائلا: وما صنع سالم بأمر الحجاج؟ فقال له: صنع كذا وكذا. فسري عنه رضي الله عنه وقال: كيس كيس، عاقل عاقل، رضي الله عنه ورحمه. ولما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز كتب إلى سالم بن عبد الله يقول: أما بعد، فإن الله عز وجل، وانظروا إلى من إلى التقي الذي ولاه الله عز وجل أمر الناس، ماذا يقول؟ قال: فإن الله عز وجل ابتلاني بما ابتلاني به من ولاية أمر المسلمين عن غير مشورة مني ولا طلب، فأسأل الله الذي ابتلاني بهذا الأمر أن يعينني عليه. فإذا جاءك كتابي هذا فابعث لي بكتب عمر بن الخطاب وأقضيته وسيرته، كيف لا وهو جده لأمه رضي الله عنه، فإني عازم على أن أتبع سيرته وأسير على نهجه إن أعانني الله على ذلك، والسلام. فكتب إليه سالم يقول: أما بعد، فقد جاءني كتابك الذي تذكر فيه أن الله عز وجل ابتلاك بإمرة المسلمين من غير طلب منك ولا مشورة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنك تريد أن تسير بسيرة عمر، فلا يفتك أنك في زمان غير زمان عمر، وأنه ليس في رجالك من يماثل رجال عمر، ولكن اعلم أنك إن نويت الحق وأردته أعانك الله عليه وأتاح لك عمالا يقومون لك به. ما أعظمها من نصيحة، وأتاك بهم من حيث لا تحتسب، فإن عون الله للعبد على قدر نعيته، فمن تمت نيته في الخير تم عون الله له، ومن قصرت نيته نقص من عون الله له بقدر نقص نيته. وإذا نازعتك نفسك إلى شيء مما لا يرضي الله عز وجل فاذكر من كان قبلك من ذوي السلطان الذين سبقوك. سبقوك لماذا؟ سبقوك إلى الرحيل عن هذه الدنيا. واسأل نفسك كيف تفقأت عيونهم، أو كيف تفقأت عيونهم التي كانوا يشهدون بها اللذات، وكيف تمزقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها من الشهوات، وكيف صاروا جيفا لو تركت إلى جانب مساكننا ولم توارها آكام الأرض لضججنا من ريحها ولمسنا الضر من نتنها. ثم ختمها قائلا: والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، ما أعظمها من نصيحة من رجل تقي مؤمن لولي تقي مؤمن رحمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولقد عاش سالم بن عبد الله عمرا مديدا حافلا بالتقى عامرا بالهدى، أعرض فيه عن زينة الدنيا وزخرفها، وأقبل خلاله على ما يرضي الله، فأكل من الطعام ما غلط، ولبس من الثياب ما خشن، وغزا الروم مع جيوش المسلمين جنديا، وقضى حوائج المسلمين وحنى عليهم حنو الأمهات. فلما أتاه اليقين سنة 600 للهجرة اضطجت المدينة حزنا عليه، وترك نعيه في كل قلب لوعة، وعلى خد كل خد دمعة، وهب الناس كل الناس يشيعون جنازته ويشهدون دفنه. وكان هشام بن عبد الملك يومئذ موجودا في المدينة، فخرج للصلاة عليه وتشييعه. فلما رأى تزاحم الناس وتدفقهم هالته كثرتهم وأثارت في صدره شيئا من الحسد، فسأل نفسه قائلا: ترى كم يخرج من هؤلاء الناس لو أن خليفة المسلمين مات في بلدهم هذا؟ ثم قال لإبراهيم بن هشام المخزومي واليه على المدينة: افرض على أهل المدينة أن يبعثوا 4000 رجل إلى الثور. فسمي ذلك العام 4000. فرحم الله سالم بن عبد الله رحمة واسعة، وجمعنا الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام وبه وبجده عمر بن الخطاب في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعظم لنا الأجور يا رب العالمين. اللهم آتنا كتابنا باليمين، واسترنا يا رب العالمين. اللهم يا الله اكتبنا في عليين، واجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.